بسم الله الرحمن الرحيم. درس الأصول. أخذنا في الدرس الخامس الأحكام الوضعية، فما تعرفها؟ نعم، ما وضعه الشارع من أمارات على ثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. من يذكر لنا بعض الأحكام الوضعية التي لم يذكرها المؤلف؟ يذكر لنا بعض الأحكام الوضعية التي لم يذكرها المؤلف. الشرط، السبب، المانع، الرخصة، العزيمة، وذكر المؤلف الصحيح والفاسد. فما هو تعريف الصحيح؟ ما هو تعريف الصحيح؟ لغة السليم من المرض، واصطلاحا ماذا؟ أجبتما كلاكما في تعريفه لغة، ولما سألت عن الاصطلاح انقطعتما. ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا؟ نعم. كيف تترتب آثار الفعل في باب العبادات، في قسم العبادات؟ تبرأ الذمة ويسقط الطلب. وكيف تترتب الآثار في باب العقود؟ في باب العقود كيف تترتب الآثار؟ طيب، ما معنى ترتب الآثار؟ كيف يترتب الأثر على العقد الصحيح؟ ترتب آثاره بمعنى أنه يصح لمن قبض في باب البيع أن يتصرف فيما قبض، ولمن أعطى لمن قبض أن يتصرف فيما قبض. فإن قبض السلعة صح له أن يتصرف فيها، وإن قبض المال صح له أن يتصرف فيه، يكون في ملكه. والفاسد عكس الصحيح. الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين، من يذكرهما؟ يفرقون بين الفاسد والباطل في باب الحج، فيقولون إذا وطئ قبل التحلل الأول فحجه ماذا؟ فاسد، وإذا ارتد عن الإسلام فحجه باطل. وفي باب النكاح يقولون العقد، أو يقولون إذا اختل النكاح، عقد النكاح بأمر مختلف فيه يقولون هذا فاسد، وبأمر مجمع عليه يقولون عقد باطل. نكح امرأة بلا ولي ونكح في العدة، كلاهما عقد لا تترتب آثاره عليه، فلا يحل له أن يدخل على هذه المرأة ولا أن ينظر إليها ولا أن يعاملها كزوجة، لأن هذا العقد غير صحيح، لأن هذا العقد غير صحيح. لكن ماذا يسمون العقد؟ العقد في الصورة الأولى يسمونه فاسدا، لأن النكاح بلا ولي فيه خلاف بين الفقهاء، خالفت الحنفية. وماذا يسمون الثاني، النكاح في العدة؟ يسمونه باطلا لاتفاق الفقهاء على بطلانه. هذا اصطلاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلم. العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. أنت تدرك هذا أم لا؟ أن الكل أكبر من الجزء. ومثلنا لكم في درس مضى في باب الأحكام أول الكتاب أن من الأحكام ما هو حكم عقلي، كقولهم الكل أكبر من الجزء، وهذا يدركه العقل. فالكل المسجد، والجزء بابه أو ساريته أو جداره أو جانبه، فلا شك أن الكل أكبر من ماذا؟ من الجزء، والعقل يدرك ذلك. إذن هذه معلومة أو ليست معلومة؟ أن الكل أكبر من الجزء معلومة، تدركها إدراكا جازما أو أنت في شك منها؟ إدراكا جازما. وكذلك إدراك أن النية شرط في العبادة، فمن غسل أطرافه بدون نية وضوء لا يصح وضوءه على الصحيح مذهب الجمهور، ومن صلى لا بدون نية لم ينوي الصلاة وإنما فعل حركات تشبه حركات الصلاة وهو لا يقصد ولا ينوي الصلاة فهذه ليست بالصلاة باتفاق. فإذا النية شرط في العبادة، هذا أمر معلوم مدرك إدراكا جازما. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، يعني عدم الإدراك تماما، ما يدرك، لا يدرك بعضه ولا كله، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا جهل بسيط أو جهل مركب؟ بسيط، بسيط معناه غير مركب، جهل بسيط، ما عنده المعلومة، ما هي موجودة معه، ليست المعلومة عنده. لما أتي وأقول لك أو تسألني من هو الرجل الذي قتل فلان، أقول لك لا أدري، هذا جهل بسيط، ما عندي خلفية ولا معلومة، لا بظن ولا بيقين عن هذا الشيء، أنا أجهل هذا تماما، هذا جهل بسيط. من الرجل الذي بنى بيت فلان؟ ما أدري، هذا جهل بسيط. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك الشيء، على ما هو عليه. طيب، وقوله في العلم أن تدرك الشيء على ما هو عليه في الحقيقة والواقع، فإذا أدركته على خلاف ما هو عليه وتظن أنت أنه على ما هو عليه، هذا جهل مركب. لهذا قال المؤلف: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، أو يقول في السنة الرابعة من الهجرة، يا فلان قال أنا متأكد، هكذا قال، هكذا نعم متأكد أنه في السنة الثالثة أو الرابعة، يقول في السنة الرابعة من الهجرة، وهي كانت في السنة الثانية، لكنه يصر على أنها في السنة الثالثة أو يصر على أنها في السنة الرابعة، هذا يسمى جهلا مركبا، لأنه تركب من شيئين، جهل وجهل أنه يجهل، جهل الأمر الواقع وجهل أنه يجهل الأمر الواقع، فهو مركب من أمرين. وهذا أشد من الأول، الأول الجهل البسيط لا أدري، تعطيه المعلومة يقبلها ويعلمها، أما الثاني هذا الجهل المركب متعب، ما تصحح له المعلومة الخطأ التي عنده إلا بشق النفس، إذا ولا سيما إذا كان عنده عناد، وربما لم يرضى قبول ذلك منك. نعم، فهو هذا الجهل المركب آفة. وأما الجهل البسيط فالله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما، مثل أن أقول لك، إذا قلت لك مثلا سألت شخصا في من إخواني الموجودين هنا فأقول أين يقع، أين يقع مسجد قباء، فإذا فسيقول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدركه إدراكا جازما، هذا علم. لكن لو قلت له مثلا أين يقع مسجد القبلتين، ما يسمى بمسجد القبلتين، يأتي شخص ويقول أتوقع أظن أنه في المدينة. أنت متأكد؟ قال عندي ظن راجح أنه في المدينة. هل هذا أدرك إدراكا جازما أو هناك احتمال لشيء آخر؟ هناك احتمال لشيء آخر. فإذا أدركه إدراكا جازما يقال له علم، وإذا أدركه إدراكا مع احتمال غيره هذا يقال له ظن. فإن كان الاحتمال الذي عنده احتمال راجح فهذا الذي يسمى الظن الراجح، وإن كان احتمالا مرجوحا فهذا الذي يسمى الوهم، وإن كان مستوي الطرفين فيسمى الشك. قال المؤلف رحمه الله: إدراك الشيء إدراكا، خرج إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، الراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات عند الفقهاء. وإلا من حيث اللغة فالوهم هو الشك، الوهم هو الشك، والظن يطلق الواحد منهما على الآخر. لكن من حيث الاصطلاح اصطلحوا على أن الظن المقصود به الظن، الظن الراجح، وعلى أن الشك ما استوى طرفاه، وعلى أن الوهم ما كان الطرف المرجوح في المعلومة. قال: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، الخامس وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، السادس شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، ضد مساو. يعني لو أعطيتك سؤال فقلت لك أجبني عن هذا السؤال: من هو أول مولود ولد في المدينة من أبناء المهاجرين؟ فتقول: عبد الله بن الزبير. متأكد؟ نعم متأكد من المعلومة 100%، هذا علم. وآخر يقول: عبد الله بن الزبير. متأكد؟ يقول: 70%، هذا ماذا؟ هذا ظن. وثالث يقول: أظن عبد الله بن الزبير وأظن عبد الله بن فلان. كم تعطيها نسبة؟ قال: 50%، هذا شك. وثالث يقول، يقال له: أهو فلان؟ فيقول: ما أدري تقريبا. كم؟ قال: 40% 30%، هذا يسمى وهم. هذه مراتب العلم عندهم. قال: أقسام العلم ينقسم، والذي يقول لا أدري هذا ماذا يسمى؟ جهل بسيط. والذي يقول أول مولود من المهاجرين النعمان بن بشير هذا ماذا؟ مركب، أن النعمان بن بشير أنصاري ونحن نقول من المهاجرين، هذا جهل مركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. هذه فائدة أخيرة نأخذها في درس اليوم. ينقسم العلم إلى قسمين. العلم هذا الذي هو إدراك الشيء إدراكا جازما، إما أن تدركه بعد نظر وتتبع واستدلال وبحث فتصل إلى الإدراك الكامل، هذا يسمى نظري، لأنك ما وصلت إلى المعلومة حتى تتبعت ونظرت وتعبت، يسمى ماذا؟ يسمى العلم النظري. وقسم آخر من المعلومات أول ما تطرأ على ذهنك تعرفها وتضطر إلى تصديقها. مثال ذلك لو قلت لك هل هناك بلد مدينة اسمها مكة؟ تقول نعم ما فيه إشكال، هذا شيء صار مثل العلم الضروري، مثل العلم الضروري هذا. طيب السماء فوقنا؟ قال نعم السماء فوقنا، علم ضروري. الأرض؟ قال الأرض تحتنا. النار؟ قال النار حارة. الماء؟ قال الماء سائلة شفافة. يعني هكذا إدراك هذه الأشياء يضطر إليه الشخص، تضطر إليه النفس من دون حاجة إلى نظر ولا استدلال. هذه معلومات اضطرارية، معناه يضطر الشخص إلى تصديقها، يضطر إلى ماذا؟ إلى تصديقها، ولا يجد لها في نفسه مدافعة أبدا. والنظري أن تبحث مسألة من المسائل فتبحث، ربما تتوصل إلى النتيجة بعد يومين، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، فتصل إلى نتيجة قطعية حتمية بعد نظر وتعب واستدلال أن هذا الأمر كذا، هذا يسمى النظري. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر والاستدلال، النفس لا يمكنها أن تدافع هذه المعلومة تضطر إلى تصديقها، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى بحث إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. يأتي شخص مبتدئ في طلب العلم فأقول له ما حكم النية في الصلاة؟ يقول النية في الصلاة ويتردد، ثم يذهب ويبحث المسألة وينظر أقوال العلماء، فيبحث في الكتاب الأول والثاني أو يسأل العالم الأول والثاني، فيصل إلى نتيجة أنهم متفقون على أن النية واجبة في الصلاة، فيرجع بعد ذلك ويقول النية في الصلاة واجبة، عنده علم بذلك. هذا العلم حصل عليه عن تتبع ونظر واستدلال أو هو علم اضطراري، حصل بلا شك أنه سيحصل له بعد نظر واستدلال وسؤال وبحث إلى آخره، فهذا هو المقصود. بارك الله فيكم. يقول ما حكم من توضأ بغير نية للصلاة فحضرت الصلاة وكان على وضوء فنوى للصلاة وصلى؟ المقصود بارك الله فيك قولنا أن الوضوء لابد له النية، أي أن تتوضأ وتقصد بذلك التعبد بهذا الفعل، أنك تتطهر طهارة الصلاة. يعني الشخص ما سيأتي بهذا الترتيب، يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه إلى آخره على هذا الترتيب إلا وهو يقصد بها الطهارة من الحدث. فإذا كان كذلك تقصد الطهارة من الحدث الأصغر فصل بهذا الوضوء أي صلاة. يعني لو توضأت لصلاة الضحى جاءت صلاة الظهر تقول أحتاج أتوضأ مرة ثانية للظهر؟ لا. أو لو توضأت لرفع الحدث في قيام الليل ثم لم تنم حتى جاءت صلاة الفجر صلي. قال أنس كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. نعم، لكن المقصود من قولنا أن الوضوء لا بد له من نية، لو أن إنسانا وثب على بركة وغاص فيها واغتسل وخرج وحضرت الصلاة فيقول أنا قد اغتسلت، هل نويت الوضوء وهل كان غسلك واجبا أو مستحبا؟ فإن قال كان غسلي غسل واجب وهو غسل جنابة مثلا أو غسل للجمعة ونوى ذلك فيجزئه عن الوضوء. أما غسل تبرد وتنظف فلا يجزئه، لا بد أن يتوضأ، إنما الأعمال بالنيات. يقول الأخ: هلك هالك عن 3 بنات، هذا في الفرائض، وأب وأم وإخوة وأخوات. الله يا رجال، عندك يا عبد العليم. يقول: 3 بنات وأب وأم وإخوة وأخوات، هذا سيأتي معنا، لكن فقط من باب يعني تحفيز الأذهان. 3 بنات، البنات لهن الثلثان، وأب وأم، الأم السدس لوجود البنت، والباقي للأب، والإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات محجوبون بالأب. إذا وجد الأب لا تسأل عن إخوة ولا أعمام ولا أخوات إذا وجد الأب أو وجد الابن. إذا وجد الأب أو وجد الابن لا تسأل عن شخص جاء من ورائهم. يعني لو جاءك شخص وقال: هلك هالك وترك عما وبنتا، هناك ستسأله: هل هناك جد؟ هل هناك أب؟ هل هناك ابن؟ لكن قال لك: هلك هالك وترك ابنا أو ترك أبا، هل تحتاج أن تسأل هل له جد أو هل له أخوة أو هل له أعمى؟ ما تحتاج، وجدوا أو لم يوجدوا فالحكم فيهم سواء، ما لهم شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.